السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن شهركم شهر رمضان، أيام معدودات، وما يعد يذهب سريعا، وإن شهركم الذي جعل الله لكم فيه الخيرات العظيمة والبشارات الكريمة ضيف خفيف سريع الانتقال، وها أنتم توشكون على توديع ثلثه الأول للدخول في ثلثه الثاني، وقد بان لكم من هذه الأيام سرعة انتقاله وتحوله. فالذي ينبغي علينا يا عباد الله أن نحاسب أنفسنا أعظم من محاسبة التاجر لنفسه في أيام المواسم، أن ننظر في حالنا مع شهرنا في هذه الأيام التي مرت سريعة، هل ودعناها وقد أودعناها أعمالا صالحة مباركة، أم أننا نودعها وما أودعناها شيئا؟ لننظر في حالنا، هل اجتهدنا في هذه الأيام التي فاتت ومضت؟ فإن وجدنا أن اجتهدنا فلنعلم أن الفضل كله لله، فلولا الله ما صمنا، ولولا الله ما صلينا، ولولا الله ما قرأنا، فالفضل كله لربنا سبحانه وتعالى. ثم لنعلم أن الصالحين وعلى رأسهم إمامهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلما تقدم شهرهم كلما ازدادوا اجتهادا في العبادة، حتى يكون خير عملهم في آخر شهرهم. فعلينا أن نزيد في الاجتهاد كلما زاد شهرنا في النقص، حتى إذا بلغنا العشر الأواخر كان عظيم اجتهادنا في شهرنا في تلك العشر الأواخر. وإن وجدنا أن أيام شهرنا تفلتت منا ولم نجتهد فيها، فلنعلم أن لازلنا في هذا الشهر ولنجتهد فيما بقي ولنحسن فيما بقي لعلنا أن نكون فيه من الفائزين. معاشر الفضلاء، أذكر نفسي وإخواني بحالنا في آخر شهر رمضان الماضي عندما ودعناه والكثير منا يبكي على فراقه. كيف أن حاسبنا أنفسنا ووجدنا أن فرطنا وقصرنا وواعدنا أنفسنا أنه إذا أمد الله في آجالنا وأدركنا شهر رمضان القادم سنفعل ونفعل ونفعل، نقرأ، نصوم، نعتمر، نقوم، وقد مد الله في آجالنا وأدركنا شهرنا، فهل وفينا بوعدنا في أيامنا التي مضت؟ ولنحذر أن يكون حالنا في شهرنا حال تفريط حتى إذا جاء آخر الشهر ندمنا كما ندمنا في الأشهر الماضية. لنحرص عباد الله على أن نكرم أنفسنا بكثرة الاجتهاد في شهرنا لعلنا أن نكون في شهرنا من الفائزين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن أكثر تلاوة القرآن فنال عظيم الأجر في هذا الشهر المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ارتفعت هممهم وممن حرصوا على المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى الجنات، وأن يجعلنا ممن قبل منهم أعمالهم فقبل صيامهم فلم يكن حظهم من الصيام الجوع والعطش، وقبل قيامهم فلم يكن حظهم من القيام التعب والسهر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا ممن أعتق رقابهم من النار وكتبهم من أهل الجنان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن كتبهم في السعداء في هذا الشهر، وأن يجعل أعمالنا في هذا الشهر مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، درسنا في التفسير حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، واليوم إن شاء الله في هذا المجلس نفسر سورتين، سورة العاديات وسورة القارعة إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا سورة العاديات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
نعم، هذه السورة مكية عند جمهور العلماء، وهو الأقرب والله أعلم. يقسم الله عز وجل فيها بالخيل التي تعدو بسرعة، ومن شدة عدوها يخرج لها صوت وتضرب بحدواتها الحديدية الأحجار والصخور فيتطاير منها الشرر كأنما توقد النار، كأنها تقدح لتشعل النار، وهي يغير بها فرسانها على أعدائهم بسرعة مصبحين لهم، وهي في سرعة عدوها تثير الغبار إثارة شديدة وتتوسط بفرسانها المكان المراد بسرعة مجتمعة فيه. وجواب القسم أن جنس الإنسان كفور لربه عموما ولنعم ربه خصوصا، فطبع الإنسان أنه يعد النقم وينسى النعم، إلا من تهذب بدين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى شهيد على الإنسان بهذا، والإنسان نفسه تشهد حاله عليه في الدنيا بهذا، فحاله تدل على أنه كفور إلا إذا تهذب بدين الله عز وجل، وهو يشهد يوم القيامة على نفسه بهذا، حيث يندم أشد الندم على أنه لم يشكر نعم الله عليه في الدنيا إذا رأى الجزاء. وهذا الإنسان الكنود الكفور لربه شديد المحبة للمال ولشدة حبه للمال يمنع الخير في هذا المال، فلا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما ولا يصل به ضعيفا ولا يحسن به إلى محتاج ولا ينفقه فيما يحب الله سبحانه وتعالى، كأن المال باق له لا يزول، وكأنه لو بقي المال لا يزول هو عن ذلك المال. عجيب أمر هذا الإنسان، ألا يعلم علم اليقين أنه ميت، وأنه إن بقي المال لا بد أن يفارقه هو ويتركه للناس؟ ألا يعلم هذا الإنسان أنه ميت مقبور ثم مبعوث من قبره، وأنه ملاق ربه سبحانه وتعالى، وأن ربه سيسأله عن هذه النعم وعن هذا المال خصوصا، من أين اكتسبه؟ أمن حلال حصله أم من حرام جمعه؟ وماذا عمل فيه؟ أفي حلال أنفقه وفي خير فرقه؟ أم استعان به على ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا الإنسان يعلم أنه ميت، لكن هل يعلم ما وراء الموت؟ هل يعلم ما يكون في قبره؟ هل يعلم ما يكون عند البعث؟ هل يعلم ما يكون عند السؤال إذا نثر ما في القبور وخرج المقبورون من قبورهم وأخرجت الأرض المقبورين فيها من لدن آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يخرجون جميعا في وقت واحد حيارى مذهولين، وحصل ما في الصدور فكشف ما يخفيه الإنسان في نفسه وحوسب عنه، ألا يعلم هذا؟ بلى ورب الكعبة، قد أقام الله عز وجل البراهين القاطعة والحجج الساطعة على البعث وعلى الجزاء. ومن جواب القسم إن رب الناس بهم يومئذ لخبير، عالم بأعمالهم وأحوالهم وشأنهم، لا تخفى عليه منهم خافية، هو سبحانه خبير بالناس في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم، لكن خص ذلك اليوم هنا بالذكر لأنه يوم الجزاء، يوم الحساب، حيث يحاسب الناس على أعمالهم، وربهم سبحانه وتعالى خبير بهم وخبير بأعمالهم وشهيد عليهم، وكفى بالله شهيدا. وفيما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أعظم الزاجر للإنسان عن الطغيان، أنت أيها الإنسان مهما كنت قويا فإلى قبر صائر، أنت أيها الإنسان مهما كنت صحيحا فإلى قبر صائر، أنت أيها الإنسان مهما ملكت ومهما حكمت فإلى قبر صائر، وفي قبرك تسأل وتفتن وتختبر، فإما منعم وإما معذب. ثم إنك أيها الإنسان مبعوث من قبرك ومسؤول بين يدي ربك عن هذه النعم، فكيف لا تصونها؟ وكيف لا تشكرها؟ وكيف لا تعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لو تدبرنا ما ذكره ربنا في هذه السورة لرقت قلوبنا وعظم اجتهادنا في الخير وانزجرنا عن إسرافنا على أنفسنا وعن إسرافنا في مالنا. أنت أيها الإنسان تحب المال، وهذا مركوز في طبع الإنسان ولا عيب فيه، ولكن العيب أن تحب المال حبا شديدا يجعلك تعصي الله من أجل المال، ولا تنفق المال فيما يحب الله فتكون شحيحا. فعجبا لحالك أيها الإنسان، كيف تقول مالي مالي وتعصي الله من أجل هذا المال وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ألا ترى أيها الإنسان أن هذا المال الذي يجعلك تعصي الله لتحصله لا بد من فراقه، فهو إما مفارق وإما مفارق. إما مفارق يذهب عنك وأنت حي، وكم من إنسان لها بجمع المال عن الخير وعن الطاعة فافتقر وصار إلى الفقر وهو حي وذهب عنه المال. وهب أن المال لم يذهب عنك، ألا ترى التجار والملوك وغيرهم يذهبون ويتركون المال ولا ينفعهم المال عند موتهم شيئا ولا في قبورهم شيئا؟ معاشر المؤمنين، إن تدبرنا للقرآن شفاء لصدورنا، هدى لقلوبنا، جلاء لأمراض القلوب. فيا ليتنا نقرأ كلام ربنا بتدبر ونعرف معاني الآيات لنكون بها من المنتفعين. هذا هو المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لآيات هذه السورة، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ كلام الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل.
نعم، هذا قول جمهور المفسرين أن القسم هنا بالخيل، والله عز وجل العظيم يقسم بما شاء، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله. الله يقسم بما شاء، وإذا أقسم الله بشيء دل ذلك على فضله وعلى عظيم ما يذكر في ذلك القسم. وجمهور المفسرين على أن القسم هنا بالخيل. نعم.
أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركه فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح.
نعم، العاديات جمع عادية من العدو، والعدو هو الجري بسرعة، هو الجري بسرعة، أي أنها تجري بسرعة شديدة، أي أنها تجري بسرعة شديدة. نعم.
قال: أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها.
هذا قول الأكثر في تفسير الضبح، وهو أنه الصوت الذي يصدر من الخيل عند اشتداد عدوها. وقال بعض المفسرين: الضبح نوع من الجري السريع، نوع من الجري السريع، وهو محمود في الخيل. وقال بعض أهل العلم الضبح هو صوت الحوافر عند العدو، الضبح هو صوت الحوافر عند عندما تصطك بالأرض، ولكن الذي عليه الأكثر هو الأول وهو الأقرب، والله أعلم. نعم.
فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، أي تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون.
والمقصود أن الحوافر إذا اصطكت بالأحجار والصخر تنتج شررا، كما يفعل من يريد أن يشعل النار، فإنه كان يضرب حجرا بحجر لينتج شررا، تورى وتشعل به النار. وقال بعض المفسرين إن المعنى أن الخيل تشعل في نفوس الفرسان الرغبة في القتال والحرب، المعنى أن الخيل تشعل في نفوس الفرسان الرغبة في القتال والحرب. وقال بعض المفسرين المقصود والمعنى أن الفرسان يشعلون الحرب، فالمقصود بالموريات هنا الفرسان الذين يركبون الخيول، أنهم يشعلون يعني الحرب. وقال بعض العلماء إن الموريات هنا هي الألسن، هي الألسن ليست الخيل، الألسن التي تشعل الفتن، التي تشعل الفتن، والفتن كالنار المحرقة، كالنار المحرقة. ولا شك أن الألسن تشعل الفتن إن لم يتقي أصحابها ربهم، وقد يغر الشيطان الإنسان فيظهر له أن إشعال الفتنة خير وقربة، فيشعل فتنة بين الأحبة ويفرق الصف المجتمع على الحق بفتنة وباطل وشر. لكن لا شك أن الألسن ليست هي المراد هنا، وإنما المراد هنا الخيول، وأنها لشدة عدوها واصطكاك حدواتها بالحصى ينتج من ذلك شرر، كأنها تشعل النار. نعم.
فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا.
نعم. والصبح هو أشرف اليوم، هو أشرف اليوم، والبكور في أول الصبح شأن أهل الجد والهمة، أهل الجد والهمة عملهم يكون في أول النهار، أما أهل الكسل فإنهم أهل نوم لا يبكرون. فلما كان الصبح وقت نشاط أهل الهمم وأهل الجد ذكر هنا، وإن كانت الإغارة ليست خاصة بالصبح، فقد تكون الإغارة في الليل وقد تكون في وسط النهار، لكن ذكر الأشرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير صبحا بعد الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يغير صبحا بعد الفجر. نعم.
فأثرن به أي بعدوهن،
فأثرن أي حركنا، معنى أثرن حركنا به
أي بعدوهن وغارتهن.
هذا على قول أن الضمير هنا يعود إلى العدو، فأثرنا بعدوهن وسرعتهن نقعا. وقيل إن الضمير يرجع إلى المكان الذي تجري فيه الخيل، يعني فأثرنا في المكان الذي تجري فيه يجرين فيه غبارا. وقال بعض المفسرين به يعني بالصبح، يعني فأثرنا وحركنا في الصبح غبارا. ولا مانع من إرادة الكل، فالخيل تثير الغبار بعدوها وتثير الغبار في المكان الذي تعدو فيه، وتثير الغبار إذا أغير بها صبحا، فلا مانع من حمل الآية على الجميع. نعم.
نقعا أي غبارا.
نعم.
فوسطنا به أي بركابهن.
فوسطنا أي توسطنا، أي توسطنا. نعم.
فوسطنا به أي بركابهن.
براكبهن.
صلى الله عليه. أي براكبهن جمعا أي توسطنا به جموع الأعداء الذين أغار عليهم.
نعم، هذا في حال الحرب. توسطنا بالفرسان جموع الأعداء، فالخيل تغير على الأعداء حتى تجتمع في وسط الأعداء بفرسانها. وقال بعض المفسرين توسطنا بفرسانهن المكان المراد جميعا، توسطنا بفرسانهن المكان المراد جميعا. وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الأول خاص بالحرب، أما هذا فهو عام. يعني لو كانوا في سباق يتسابقون إلى مكان، فإن الخيول في الغالب تصل معا في وقت متقارب إلى المكان المراد، وتتوسط المكان المراد. وقال بعض أهل العلم معنى الآية فوسطنا بالغبار الجمع، أي جعلنا الغبار فوق الجمع، فوق الجماعة المجتمعة، فيكون الضمير راجعا إلى الغبار. هذا قول الجمهور كما قلنا. وذهب بعض المفسرين إلى أن القسم هنا بالإبل، القسم هنا بالإبل، والعاديات يعني الإبل، لأنها أكثر ما يركبه العرب ضبحا، يعني بصوت الإبل. ولبعض المفسرين كلام بعيد، فالموريات قدحا يعني المشعلات الحرب، فالمغيرات صبحا قالوا أي المغيرات إلى أو المغيرات من مزدلفة صبحا في الحج، المغيرات من مزدلفة صبحا في الحج. فوسطنا به جمعا، فوسطنا به منى، وسطنا براكبهن منى، فجمع هنا منى أو جمع هي مزدلفة، ويكون المغيرات صبحا، المغيرات إلى منى صبحا. فوسطنا به جمعا، فوسطنا به مزدلفة، لكن هذا القول ضعيف، والراجح هو الأول أنها الخيل. نعم.
قال والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود.
إن الإنسان الأكثر على أنه جنس الإنسان، جنس الإنسان. وقال بعض المفسرين هو الكافر، هو الكافر، لكن الأول أقرب أنه جنس الإنسان. نعم.
إن الإنسان لربه لكنود.
لكنود، الأكثر على أن لكنود يعني لكفور، وقال بعض المفسرين لكفور بالنعم، لكفور بالنعم، يعد المصائب وينسى النعم. وقال بعض المفسرين لكنود لجاحد للحق، لجاحد للحق. وقال بعض المفسرين لكنود يعني لحسود، يعني لحسود. وقال بعض المفسرين لكنود يعني لعاص لربه، لعاص لربه. وقال بعض المفسرين لكنود يعني أنه يستعمل نعم الله في معاصي الله، يستعمل نعم الله في معاصي الله. وقال بعض المفسرين لكنود يعني لبخيل، وهذا هو المعنى الذي ذكره الشيخ حيث قال نعم
أي منوع للخير الذي لله عليه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق.
وكل المعاني التي ذكرتها صالحة لكلمة لكنود، وهي تعود إلى لكفور، تعود إلى معنى لكفور. فالإنسان من طبعه أنه كفور، ولا سيما لنعم الله، إلا من تهذب بدين الله، إلا من تهذب بدين الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم.
وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح.
نعم. وإنه الضمير هنا قيل إنه الإنسان، لأن الكلام عنه، الكلام عن الإنسان. وإن الإنسان على ذلك لشهيد، فهو شهيد على نفسه بأنه كفور. أما في الدنيا فهو شاهد بحاله، فإن حاله يشهد عليه أنه كفور، وأما في الآخرة فإنه يشهد على نفسه يوم القيامة بهذا، ولا يستطيع أن يجحد هذا، بل سيندم كل إنسان يوم القيامة على أنه لم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليها إلا من رحم ربي. نعم.
قال ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، أي إن العبد لربه لكنود،
وهذا قول الأكثر أن الضمير عائد إلى الله عز وجل، وأن الله شهيد على الإنسان بأنه كنود، وذلك لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الرب. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الرب. ولأنه جاء في قراءة شاذة، وإن الله على ذلك لشهيد، وإن الله على ذلك لشهيد. والقراءة الشاذة يفسر بها القرآن، القراءة الشاذة يفسر بها القرآن، فيكون الضمير هنا عائدا إلى الله. وذهب جمع من المحققين إلى صحة الأمر، فالإنسان على نفسه شهيد والله عليه شهيد. الله شهيد على الإنسان بأنه كنود، والإنسان على نفسه شهيد بأنه كنود، ولعل هذا أقرب، والله أعلم. نعم.
والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد أي كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على رضا ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة.
نعم. وإنه لحب الخير لشديد، لشديد. قال بعض العلماء المعنى وإنه لحب المال لشديد، أي أن حبه للمال شديد. وقال بعض أهل العلم وإنه بسبب حب المال لشديد، أي بخيل. وإنه بسبب حبه للمال لشديد، أي بخيل، شديد الإمساك للمال. وكلا المعنيين صحيح، فالإنسان بطبعه شديد الحب للمال، ولشدة حبه للمال يكون شحيحا بخيلا. ولذلك كلما اشتد حب الإنسان للمال كلما كان بخيلا، كلما اشتد حب الإنسان للمال كلما كان بخيلا، لأن شدة حبه للمال تدعوه إلى البخل. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال حاسا له على خوف يوم الوعيد، أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور.
إذا بعثر أي إذا نثر ما في القبور وأخرج ما في القبور. نعم.
أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم.
نعم. وانظر رعاك الله إلى التناسب بين بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور، كلاهما فيه إخراج مستتر، فالقبور تستر الموتى، فبعثرة القبور إخراج المقبور المستور بالقبر، والصدور تستر ما فيها، فتحصيل ما في الصدور كشف لهذا المخفى في الصدر. فهنا تناسب عظيم بين بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور، إذ في كل كشف مستور، إذ في كل كشف مستور. نعم.
إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
نعم. هذا من جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود، هذا من جواب القسم، وإنه على ذلك لشهيد، هذا من جواب القسم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هذا من جواب القسم، من جواب القسم. نعم.
إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها، وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت، لأن المراد به الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه.
نعم. وبهذا نتم تفسير سورة العاديات، ومقصود السورة ظاهر، والحكمة العظمى منها ظاهرة، وهي أن المؤمن ينبغي أن يكون شكورا لنعم الله، صبورا على بلاء الله. أن المؤمن ينبغي أن يكون شكورا لنعم الله، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. يكون بالقلب بأن يعتقد أن كل خير هو فيه إنما الفضل فيه لله، لا ينسب ذلك إلى قوة ولا إلى ذكاء ولا إلى مهارة، وإنما يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الخير الذي هو فيه إنما هو بفضل الله، وأن الذي أنعم به عليه هو الله سبحانه وتعالى. وباللسان بأن يثني على الله بهذه النعم، فيحمد الله الذي رزقه السمع، الذي رزقه البصر، الذي رزقه الكلام، الذي رزقه الصحة، يثني على الله. ولذلك شأن المؤمن أن يكون كثير الثناء ممسكا عن الشكوى، لا يشكو الله إلى أحد، ويكثر الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويكون بالجوارح بأن يستعمل نعم الله في طاعة الله أو فيما أباح الله. أن يستعمل نعم الله في طاعة الله أو فيما أباح الله. هذا النظر نعمة عظمى من الله، والله لو اجتمع الخلق جميعا ما استطاعوا أن يوصلوا هذه النعمة للإنسان. ما شكرها؟ أن تستعملها في طاعة الله، تستعملها في النظر إلى القرآن لتقرأ، تستعملها في كتب العلم لتقرأ، أو أن تستعملها في المباح فتنظر إلى الأشياء الطيبة، وتنظر إلى زوجتك، وتنظر كفرانها أن تستعملها في معصية الله فتنظر بها إلى الحرام، وأن يكون صبورا على بلاء الله. ويا عبد الله، إذا نزل بك البلاء فأولا اعلم أن الذي أنزل البلاء هو الله، وأنه هو مالكك، وأنه إن ابتلى بشيء فقد أنعم بأشياء، ومع ذلك لا يبتليك إلا لحكمة. هو المالك وأنت المملوك، وللمالك أن يتصرف في مملوكه كيف شاء، وهو إن ابتلاك في شيء فقد أنعم عليك بأشياء، ومع ذلك لا يبتليك إلا لحكمة. فإما أن ينبهك من غفلة شردت عن بابه وابتعدت عن طاعته فيبتليك ببلاء لترجع إليه، وإما أن يكفر عنك سيئة، وإما أن يرفعك بهذا البلاء في الجنة درجة. ولذلك يا إخوة، يوم القيامة يتمنى أهل العافية لو أنهم في الدنيا نشروا بالمناشير لما يرون من ثواب أهل البلاء، وهذا يعينك على الصبر على ما تبتلى به إن أدركت هذه الحقائق. فمقصود السورة الأعظم وحكمتها العظمى أن الإنسان يجب عليه أن يعالج نفسه ليكون شكورا للنعم صبورا على البلاء. لعلنا نقف هنا، كنت في الحقيقة أظن أني أستطيع أن أفسر السورة التالية القارعة، لكن لا نستطيع أن نستمر في الوقت، أولا حتى لا نؤذي أصحاب السفر، وثانيا لأن بعض الإخوة يعاونون أهل السفر، فنحتاج أن نقف قبل الخامسة والنصف مراعاة لهذا. فلعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض الأسئلة، وقبل أن نجيب عن بعض الأسئلة ألفت نظر الإخوة إلى أني في الأيام الخمسة التالية لن أجلس للدرس، وسأجلس إن شاء الله يوم الاثنين، يعني في الأيام التالية الخمسة لن أجلس للدرس وسأجلس إن شاء الله يوم الاثنين، ثم نستمر إن شاء الله ولن يعني ننقطع، وآمل أن ننتهي من تفسير الجزء الأخير قبل دخول العشر الأواخر، ثم في العشر الأواخر سيكون هناك إن شاء الله دروس في أمور أذكرها لكم في حينها إن شاء الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. هذا يقول: أشتغل في بناء العمارات أثناء شهر رمضان والغبار كثير في مكان العمل، فألبس الكمامة ومع ذلك أشعر أن شيئا من الغبار يصير إلى حلقي، فماذا علي؟
القاعدة أن ما وصل إلى جوف الإنسان بغير اختياره وإنما غلبه لا يضره. فأنت مثلا عندما تتمضمض فإن الماء يكون في فمك ويخالط ريقك ويذهب منه بعض الشيء داخل جوفك من غير اختيار منك، هذا ما يضرك، لكنك منهي عن المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق لأن هذا باختيارك. عندما تسير في الطريق ويثور الغبار ويمتلئ أنفك بالغبار وفمك بالغبار وتحس به في حلقك، هذا ما يضرك لأنه ليس من فعلك ولا باختيارك. فالعامل الذي يعمل ويكون هناك غبار ويجتهد لكنه يجد أثر الغبار في حلقه، هذا لا يضر صيامه. نعم،
أحسن الله عليكم. ما حكم قيء المرأة الحامل غير متعمدة؟
من غلبه القيء ولم يتسبب فيه فلا شيء عليه، بشرط أن يجتهد أن لا يرجع شيء إلى جوفه، فإن رجع شيء بلا اختيار فلا شيء عليه. الممنوع أن يستقي الإنسان أو يتسبب في القيء. يستقي الإنسان كأن يدخل يده في حلقه فيخرج القيء، أو يتسبب كأن يذهب إلى مكان فيه رائحة شديدة منتنة وهو يعلم من نفسه أنه لا يتحمل هذا، هذا ممنوع ويفطر به الصائم إنقاء. أما إن غلبه القيء واحتاط أن لا يرجع شيء إلى جوفه فإن صومه صحيح وعليه. فالحامل التي يغلبها القيء لحملها صومها صحيح، لكن عليها أن تجتهد أن لا يرجع شيء إلى جوفها. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل أستطيع أن أدعو رسول الله بأن يدعو لي الله بأن أطلب شيء؟
عجب حال الإنسان، ربه يقول له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، وإذا سألك عبادي، فأضاف العباد إليه ليشعرهم بقربه. وإذا سألك عبادي عني ما قال الله فقل، كما هو المعتاد في مثل هذا. هنا قال فإني، الذي أجاب هو ربنا سبحانه وتعالى، فإني قريب. والذي يحتاج إلى واسطة هو البعيد، تبحث عن واسطة توصلك إليه، لكن ربك قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهو قريب مجيب. والذي يحتاج إلى شفعاء وسائط، إما بعيد تحتاج أن تصل إليه، وإما لا يعطي كل أحد، أما ربك فهو قريب مجيب. ما تحتاج إلا أن تدعوه وتسأله وهو قريب مجيب. فليستجيبوا لي في أمره لنا بالدعاء، بدعائه، وليؤمنوا بي. فدل ذلك على أن الدعاء من الإيمان، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الشيطان إلى بعض الناس ويقول أنتم لستم أهلا أن تسألوا الله، اذهبوا إلى أهل القبور، توسطوا بهم عند ربكم، اجعلوهم شفعاء. وهذا هو عين ما أوقع به إبليس المشركين بالشرك، في الشرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأوقعهم في الشرك بهذه الحجة. طيب، هل لي أن أذهب إلى صاحب القبر وأقول ادعوا الله لي؟ الجواب لا يجوز، لأنه مقبور ميت. والصحابة رضوان الله عليهم وهم أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الواحد منهم إذا نزلت به مصيبة ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لي. وكم وكم وقع للصحابة، هل مرة واحدة نقل أن الصحابي ذهب إلى القبر وقال يا رسول الله ادعو الله لي؟ لا والله، وأنت لست بحاجة إلى هذا، ربك قريب مجيب، ادعو الله أنت وتوسل إلى الله وربك قريب مجيب. سأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد، وأن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا من الدعاة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل: امرأة قامت بإجراء عملية جراحية في العام الماضي قبل رمضان، ودخلت في غيبوبة وظلت طيلة شهر رمضان حتى يوم العيد توفاها الله، هل عليها شيء؟
المغمى عليه في نهار رمضان أو المغمى عليه في رمضان ما يلزمه شيء على الراجح، وما دام أنه أغمي عليها طوال شهر رمضان وماتت يوم العيد أو بعد ذلك فإنه ليس عليها شيء، لا يصوم عنها أولياؤها ولا يطعمون، فإن الصوم لم يلزمها أصلا ولا الإطعام لكونها مغمى عليها. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم الأخذ من اللحية بعد التحلل من العمرة؟
اللحية زينة الرجال، خلقها الحكيم العليم الخبير، وأمرهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بتركها، فقال إمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. فأمرنا، وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيجاب، فالواجب على الرجال الذين كرمهم الله عز وجل باللحى أن يتركوها. وقد استقرأت كلام المتقدمين فوجدت الإجماع على حرمة حلق اللحية، وأن حلق اللحية بالكلية حرام. والراجح من أقوال أهل العلم أن الأخذ من اللحية حرام مطلقا بعد العمرة وبعد الحج وفي سائر الأيام. نعم، إذا طالت طولا مشوها فأخذ منها لإزالة التشويه لأنها طالت طولا غير معتاد فلا حرج فيه إن شاء الله، كما ذهب إليه المالكية، لكنه ليس بواجب ولا سنة أن يؤخذ منها إذا طالت طولا غير معتاد. وأما الضرب على اللحية والأخذ مما زاد عن القبضة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة، وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، وهذا يحمل على الاجتهاد، وهو ينفي التفسيق بالفعل. فمن كان يأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة لا نفسقه مع قولنا إن الأخذ حرام، وإن الواجب أن تترك وأن تعفى وأن توفر وأن لا يؤخذ منها شيء. وإني لأعجب من الرجال المؤمنين كيف يحلقون لحاهم وهم يعلمون أن جميع أفاضل المؤمنين في تاريخهم كانوا لا يحلقون لحاهم، بل كانوا أهل لحى، بدءا من حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة أجمعين، إلى فقهاء التابعين، إلى الأئمة الأربعة، إلى تلاميذ الأئمة الأربعة، إلى علماء الإسلام، كلهم عندما يوصفون باللحى. والله لو لم يرد من النصوص ما يدل على الوجوب لكفى علمنا بأن هذه صفة أفاضل الأمة على مر التاريخ لأن نعفي لحانا، فكيف وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعفي لحانا؟ ثم تخيل يا عبد الله، الإنسان يبعث على ما مات عليه، فتبعث وأنت حالق للحية، تموت وأنت حالق للحية. سبحان الله، ووالله إن اللحى زينة الرجال، صفة الفضلاء وزينة الرجال، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحلقها الإنسان؟ الرجل يأتي يحلق هذه اللحية التي كرمه الله بها، وهي صفة فضلاء الأمة، وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية لكل رجل مؤمن أن يتقي الله في هذه اللحية وأن يعفيها. والمحقق أن الأخذ مطلقا منها حرام، أن الأخذ منها مطلقا حرام ولا يجوز، وما فعله بعض الصحابة اجتهاد منهم، وما ذهب إليه بعض علماء الأمة الأفاضل الكبار من وجوب الأخذ قول غير سديد، وإن كانوا مجتهدين وهم من كبار علماء الأمة، إلا أن الحق أولى بالاتباع. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: كيف نقدر قيمة إطعام المسكين ومما يكون؟
الإطعام ليس بالقيمة، وإنما الإطعام بالطعام، والإطعام إما أن يكون بطعام مطبوخ وإما أن يكون بطعام ني. فإن كان بطعام مطبوخ فهو أن يطعم المسكين حتى يشبع، يطرح له الطعام فيأكل حتى يشبع، أو يعطى ما يشبع الإنسان في العادة. اليوم يقولون نفر في الطعام الذي يشبع في العادة. وإن كان نيئا فهو نصف صاع، إن كان نيئا كان حبا أو نحو ذلك فهو نصف صاع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هي السنة في زيارة مسجد قباء وهل يشرع التكرار؟
زيارة مسجد قباء فضيلة وعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. والشرط يقتضي التكرار، فكلما توضأ في بيته أو في المكان الذي ينطلق منه وأتى قباء وصلى فيه صلاة فريضة أو نافلة كتب له أجر عمره. وأما ما جاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت، فبعض أهل العلم قالوا السبت يعني الأسبوع، لأن الأسبوع يسمى سبتا، يعني يذهب إلى قباء كل أسبوع مرة. قالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء يوم الاثنين، وبعض العلم قالوا لا السبت هو اليوم المعروف. ولكن لماذا يذهب يوم السبت؟ هل هو لخصوص السبت؟ قالوا لا، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع الصحابة معه في يوم الجمعة ويصلون معه الجمعة، فكان في يوم السبت يذهب ليتفقد من لم يصلوا معه الجمعة، وأكثر الناس كانوا في قباء، فيذهب يوم السبت ليحصل الفائدتين، يصلي في مسجد قباء ويتفقد أصحابه الذين لم يأتوا للجمعة. فليس هذا لخصوصية السبت، بل في أي يوم ذهبت حصلت السنة. نعم إن حرصت على السبت لا حرج، لكن السنة ليست خاصة بالسبت. لو ذهبت في أي يوم حصلت السنة وحصلت الفضيلة، والتكرار لا حرج فيه. لو ذهبت كل يوم إلى قباء وصليت فيه لا حرج وتحصل الفضيلة، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء. فلو جعلت صلاتك في المسجد النبوي وجعلت لك يوما تذهب فيه إلى قباء تصلي فيه صلاة لكان هذا أحسن ما يكون منك. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم سلس البول ثم يقول هل تجدون لي رخصة في التيمم في مثل هذا المكان لكثرة الزحام؟
قد أفتيت أمس وبينت ما يتعلق بالحدث الدائم، وأنه يجب على الإنسان أن يتوضأ عند دخول الوقت، عند دخول الوقت، وما دام الوقت متسعا لأن تتوضأ فليس لك رخصة في أن تتيمم. هذا الراجح، ما دام أن الوقت متسع لأن تتوضأ حتى لو فاتتك الجماعة فليس لك رخصة في التيمم. هذا هو الراجح. وأكرر التذكير بأني في الأيام الخمسة التالية، يعني من الغد لن أجلس للدرس، وسأجلس يوم الاثنين إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن شهركم شهر رمضان، أيام معدودات، وما يعد يذهب سريعا، وإن شهركم الذي جعل الله لكم فيه الخيرات العظيمة والبشارات الكريمة ضيف خفيف سريع الانتقال، وها أنتم توشكون على توديع ثلثه الأول للدخول في ثلثه الثاني، وقد بان لكم من هذه الأيام سرعة انتقاله وتحوله. فالذي ينبغي علينا يا عباد الله أن نحاسب أنفسنا أعظم من محاسبة التاجر لنفسه في أيام المواسم، أن ننظر في حالنا مع شهرنا في هذه الأيام التي مرت سريعة، هل ودعناها وقد أودعناها أعمالا صالحة مباركة، أم أننا نودعها وما أودعناها شيئا؟ لننظر في حالنا، هل اجتهدنا في هذه الأيام التي فاتت ومضت؟ فإن وجدنا أن اجتهدنا فلنعلم أن الفضل كله لله، فلولا الله ما صمنا، ولولا الله ما صلينا، ولولا الله ما قرأنا، فالفضل كله لربنا سبحانه وتعالى. ثم لنعلم أن الصالحين وعلى رأسهم إمامهم وقدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلما تقدم شهرهم كلما ازدادوا اجتهادا في العبادة، حتى يكون خير عملهم في آخر شهرهم. فعلينا أن نزيد في الاجتهاد كلما زاد شهرنا في النقص، حتى إذا بلغنا العشر الأواخر كان عظيم اجتهادنا في شهرنا في تلك العشر الأواخر. وإن وجدنا أن أيام شهرنا تفلتت منا ولم نجتهد فيها، فلنعلم أن لازلنا في هذا الشهر ولنجتهد فيما بقي ولنحسن فيما بقي لعلنا أن نكون فيه من الفائزين. معاشر الفضلاء، أذكر نفسي وإخواني بحالنا في آخر شهر رمضان الماضي عندما ودعناه والكثير منا يبكي على فراقه، كيف أن حاسبنا أنفسنا ووجدنا أن فرطنا وقصرنا وواعدنا أنفسنا أنه إذا أمد الله في آجالنا وأدركنا شهر رمضان القادم سنفعل ونفعل ونفعل، نقرأ، نصوم، نعتمر، نقوم، وقد مد الله في آجالنا وأدركنا شهرنا، فهل وفينا بوعدنا في أيامنا التي مضت؟ ولنحذر أن يكون حالنا في شهرنا حال تفريط حتى إذا جاء آخر الشهر ندمنا كما ندمنا في الأشهر الماضية. لنحرص عباد الله على أن نكرم أنفسنا بكثرة الاجتهاد في شهرنا لعلنا أن نكون في شهرنا من الفائزين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وممن أكثر تلاوة القرآن فنال عظيم الأجر في هذا الشهر المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ارتفعت هممهم وممن حرصوا على المسارعة في الخيرات والمسابقة إلى الجنات، وأن يجعلنا ممن قبل منهم أعمالهم فقبل صيامهم فلم يكن حظهم من الصيام الجوع والعطش، وقبل قيامهم فلم يكن حظهم من القيام التعب والسهر. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا ممن أعتق رقابهم من النار وكتبهم من أهل الجنان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن كتبهم في السعداء في هذا الشهر، وأن يجعل أعمالنا في هذا الشهر مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. معاشر الفضلاء، درسنا في التفسير حيث نفسر الجزء الأخير من القرآن، واليوم إن شاء الله في هذا المجلس نفسر سورتين، سورة العاديات وسورة القارعة إن شاء الله عز وجل. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا سورة العاديات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور
إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
نعم، هذه السورة مكية عند جمهور العلماء، وهو الأقرب والله أعلم. يقسم الله عز وجل فيها بالخيل التي تعدو بسرعة، ومن شدة عدوها يخرج لها صوت وتضرب بحدواتها الحديدية الأحجار والصخور فيتطاير منها الشرر كأنما توقد النار، كأنها تقدح لتشعل النار، وهي يغير بها فرسانها على أعدائهم بسرعة مصبحين لهم، وهي في سرعة عدوها تثير الغبار إثارة شديدة وتتوسط بفرسانها المكان المراد بسرعة مجتمعة فيه. وجواب القسم أن جنس الإنسان كفور لربه عموما ولنعم ربه خصوصا، فطبع الإنسان أنه يعد النقم وينسى النعم، إلا من تهذب بدين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى شهيد على الإنسان بهذا، والإنسان نفسه تشهد حاله عليه في الدنيا بهذا، فحاله تدل على أنه كفور إلا إذا تهذب بدين الله عز وجل، وهو يشهد يوم القيامة على نفسه بهذا، حيث يندم أشد الندم على أنه لم يشكر نعم الله عليه في الدنيا إذا رأى الجزاء. وهذا الإنسان الكنود الكفور لربه شديد المحبة للمال ولشدة حبه للمال يمنع الخير في هذا المال، فلا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما ولا يصل به ضعيفا ولا يحسن به إلى محتاج ولا ينفقه فيما يحب الله سبحانه وتعالى، كأن المال باق له لا يزول، وكأنه لو بقي المال لا يزول هو عن ذلك المال. عجيب أمر هذا الإنسان، ألا يعلم علم اليقين أنه ميت، وأنه إن بقي المال لا بد أن يفارقه هو ويتركه للناس؟ ألا يعلم هذا الإنسان أنه ميت مقبور ثم مبعوث من قبره، وأنه ملاق ربه سبحانه وتعالى، وأن ربه سيسأله عن هذه النعم وعن هذا المال خصوصا، من أين اكتسبه؟ أمن حلال حصله أم من حرام جمعه؟ وماذا عمل فيه؟ أفي حلال أنفقه وفي خير فرقه؟ أم استعان به على ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ إن هذا الإنسان يعلم أنه ميت، لكن هل يعلم ما وراء الموت؟ هل يعلم ما يكون في قبره؟ هل يعلم ما يكون عند البعث؟ هل يعلم ما يكون عند السؤال إذا نثر ما في القبور وخرج المقبورون من قبورهم وأخرجت الأرض المقبورين فيها من لدن آدم عليه السلام إلى آخر إنسان يخرجون جميعا في وقت واحد حيارى مذهولين، وحصل ما في الصدور فكشف ما يخفيه الإنسان في نفسه وحوسب عنه، ألا يعلم هذا؟ بلى ورب الكعبة، قد أقام الله عز وجل البراهين القاطعة والحجج الساطعة على البعث وعلى الجزاء. ومن جواب القسم إن رب الناس بهم يومئذ لخبير، عالم بأعمالهم وأحوالهم وشأنهم، لا تخفى عليه منهم خافية، هو سبحانه خبير بالناس في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم، لكن خص ذلك اليوم هنا بالذكر لأنه يوم الجزاء، يوم الحساب، حيث يحاسب الناس على أعمالهم، وربهم سبحانه وتعالى خبير بهم وخبير بأعمالهم وشهيد عليهم، وكفى بالله شهيدا. وفيما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أعظم الزاجر للإنسان عن الطغيان، أنت أيها الإنسان مهما كنت قويا فإلى قبر صائر، أنت أيها الإنسان مهما كنت صحيحا فإلى قبر صائر، أنت أيها الإنسان مهما ملكت ومهما حكمت فإلى قبر صائر، وفي قبرك تسأل وتفتن وتختبر، فإما منعم وإما معذب. ثم إنك أيها الإنسان مبعوث من قبرك ومسؤول بين يدي ربك عن هذه النعم، فكيف لا تصونها؟ وكيف لا تشكرها؟ وكيف لا تعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ لو تدبرنا ما ذكره ربنا في هذه السورة لرقت قلوبنا وعظم اجتهادنا في الخير وانزجرنا عن إسرافنا على أنفسنا وعن إسرافنا في مالنا. أنت أيها الإنسان تحب المال، وهذا مركوز في طبع الإنسان ولا عيب فيه، ولكن العيب أن تحب المال حبا شديدا يجعلك تعصي الله من أجل المال، ولا تنفق المال فيما يحب الله فتكون شحيحا. فعجبا لحالك أيها الإنسان، كيف تقول مالي مالي وتعصي الله من أجل هذا المال وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ألا ترى أيها الإنسان أن هذا المال الذي يجعلك تعصي الله لتحصله لا بد من فراقه، فهو إما مفارق وإما مفارق. إما مفارق يذهب عنك وأنت حي، وكم من إنسان لها بجمع المال عن الخير وعن الطاعة فافتقر وصار إلى الفقر وهو حي وذهب عنه المال. وهب أن المال لم يذهب عنك، ألا ترى التجار والملوك وغيرهم يذهبون ويتركون المال ولا ينفعهم المال عند موتهم شيئا ولا في قبورهم شيئا؟ معاشر المؤمنين، إن تدبرنا للقرآن شفاء لصدورنا، هدى لقلوبنا، جلاء لأمراض القلوب. فيا ليتنا نقرأ كلام ربنا بتدبر ونعرف معاني الآيات لنكون بها من المنتفعين. هذا هو المعنى الموضوعي الإجمالي الإيماني لآيات هذه السورة، ثم نعود إلى التفسير التفصيلي ونقرأ كلام الإمام السعدي رحمه الله عز وجل ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل.
نعم، هذا قول جمهور المفسرين أن القسم هنا بالخيل، والله عز وجل العظيم يقسم بما شاء، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله. الله يقسم بما شاء، وإذا أقسم الله بشيء دل ذلك على فضله وعلى عظيم ما يذكر في ذلك القسم. وجمهور المفسرين على أن القسم هنا بالخيل. نعم.
أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركه فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح.
نعم، العاديات جمع عادية من العدو، والعدو هو الجري بسرعة، هو الجري بسرعة، أي أنها تجري بسرعة شديدة، أي أنها تجري بسرعة شديدة. نعم.
قال: أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها.
هذا قول الأكثر في تفسير الضبح، وهو أنه الصوت الذي يصدر من الخيل عند اشتداد عدوها. وقال بعض المفسرين: الضبح نوع من الجري السريع، نوع من الجري السريع، وهو محمود في الخيل. وقال بعض أهل العلم الضبح هو صوت الحوافر عند العدو، الضبح هو صوت الحوافر عند عندما تصطك بالأرض، ولكن الذي عليه الأكثر هو الأول وهو الأقرب، والله أعلم. نعم.
فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، أي تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدون.
والمقصود أن الحوافر إذا اصطكت بالأحجار والصخر تنتج شررا، كما يفعل من يريد أن يشعل النار، فإنه كان يضرب حجرا بحجر لينتج شررا، تورى وتشعل به النار. وقال بعض المفسرين إن المعنى أن الخيل تشعل في نفوس الفرسان الرغبة في القتال والحرب، المعنى أن الخيل تشعل في نفوس الفرسان الرغبة في القتال والحرب. وقال بعض المفسرين المقصود والمعنى أن الفرسان يشعلون الحرب، فالمقصود بالموريات هنا الفرسان الذين يركبون الخيول، أنهم يشعلون يعني الحرب. وقال بعض العلماء إن الموريات هنا هي الألسن، هي الألسن ليست الخيل، الألسن التي تشعل الفتن، التي تشعل الفتن، والفتن كالنار المحرقة، كالنار المحرقة. ولا شك أن الألسن تشعل الفتن إن لم يتقي أصحابها ربهم، وقد يغر الشيطان الإنسان فيظهر له أن إشعال الفتنة خير وقربة، فيشعل فتنة بين الأحبة ويفرق الصف المجتمع على الحق بفتنة وباطل وشر. لكن لا شك أن الألسن ليست هي المراد هنا، وإنما المراد هنا الخيول، وأنها لشدة عدوها واصطكاك حدواتها بالحصى ينتج من ذلك شرر، كأنها تشعل النار. نعم.
فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا.
نعم. والصبح هو أشرف اليوم، هو أشرف اليوم، والبكور في أول الصبح شأن أهل الجد والهمة، أهل الجد والهمة عملهم يكون في أول النهار، أما أهل الكسل فإنهم أهل نوم لا يبكرون. فلما كان الصبح وقت نشاط أهل الهمم وأهل الجد ذكر هنا، وإن كانت الإغارة ليست خاصة بالصبح، فقد تكون الإغارة في الليل وقد تكون في وسط النهار، لكن ذكر الأشرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير صبحا بعد الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يغير صبحا بعد الفجر. نعم.
فأثرن به أي بعدوهن،
فأثرن أي حركنا، معنى أثرن حركنا به
أي بعدوهن وغارتهن.
هذا على قول أن الضمير هنا يعود إلى العدو، فأثرنا بعدوهن وسرعتهن نقعا. وقيل إن الضمير يرجع إلى المكان الذي تجري فيه الخيل، يعني فأثرنا في المكان الذي تجري فيه يجرين فيه غبارا. وقال بعض المفسرين به يعني بالصبح، يعني فأثرنا وحركنا في الصبح غبارا. ولا مانع من إرادة الكل، فالخيل تثير الغبار بعدوها وتثير الغبار في المكان الذي تعدو فيه، وتثير الغبار إذا أغير بها صبحا، فلا مانع من حمل الآية على الجميع. نعم.
نقعا أي غبارا.
نعم.
فوسطنا به أي بركابهن.
فوسطنا أي توسطنا، أي توسطنا. نعم.
فوسطنا به أي بركابهن.
براكبهن.
صلى الله عليه. أي براكبهن جمعا أي توسطنا به جموع الأعداء الذين أغار عليهم.
نعم، هذا في حال الحرب. توسطنا بالفرسان جموع الأعداء، فالخيل تغير على الأعداء حتى تجتمع في وسط الأعداء بفرسانها. وقال بعض المفسرين توسطنا بفرسانهن المكان المراد جميعا، توسطنا بفرسانهن المكان المراد جميعا. وهذا المعنى أعم من الأول، لأن الأول خاص بالحرب، أما هذا فهو عام. يعني لو كانوا في سباق يتسابقون إلى مكان، فإن الخيول في الغالب تصل معا في وقت متقارب إلى المكان المراد، وتتوسط المكان المراد. وقال بعض أهل العلم معنى الآية فوسطنا بالغبار الجمع، أي جعلنا الغبار فوق الجمع، فوق الجماعة المجتمعة، فيكون الضمير راجعا إلى الغبار. هذا قول الجمهور كما قلنا. وذهب بعض المفسرين إلى أن القسم هنا بالإبل، القسم هنا بالإبل، والعاديات يعني الإبل، لأنها أكثر ما يركبه العرب ضبحا، يعني بصوت الإبل. ولبعض المفسرين كلام بعيد، فالموريات قدحا يعني المشعلات الحرب، فالمغيرات صبحا قالوا أي المغيرات إلى أو المغيرات من مزدلفة صبحا في الحج، المغيرات من مزدلفة صبحا في الحج. فوسطنا به جمعا، فوسطنا به منى، وسطنا براكبهن منى، فجمع هنا منى أو جمع هي مزدلفة، ويكون المغيرات صبحا، المغيرات إلى منى صبحا. فوسطنا به جمعا، فوسطنا به مزدلفة، لكن هذا القول ضعيف، والراجح هو الأول أنها الخيل. نعم.
قال والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود.
إن الإنسان الأكثر على أنه جنس الإنسان، جنس الإنسان. وقال بعض المفسرين هو الكافر، هو الكافر، لكن الأول أقرب أنه جنس الإنسان. نعم.
إن الإنسان لربه لكنود.
لكنود، الأكثر على أن لكنود يعني لكفور، وقال بعض المفسرين لكفور بالنعم، لكفور بالنعم، يعد المصائب وينسى النعم. وقال بعض المفسرين لكنود لجاحد للحق، لجاحد للحق. وقال بعض المفسرين لكنود يعني لحسود، يعني لحسود. وقال بعض المفسرين لكنود يعني لعاص لربه، لعاص لربه. وقال بعض المفسرين لكنود يعني أنه يستعمل نعم الله في معاصي الله، يستعمل نعم الله في معاصي الله. وقال بعض المفسرين لكنود يعني لبخيل، وهذا هو المعنى الذي ذكره الشيخ حيث قال نعم
أي منوع للخير الذي لله عليه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق.
وكل المعاني التي ذكرتها صالحة لكلمة لكنود، وهي تعود إلى لكفور، تعود إلى معنى لكفور. فالإنسان من طبعه أنه كفور، ولا سيما لنعم الله، إلا من تهذب بدين الله، إلا من تهذب بدين الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم.
وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح.
نعم. وإنه الضمير هنا قيل إنه الإنسان، لأن الكلام عنه، الكلام عن الإنسان. وإن الإنسان على ذلك لشهيد، فهو شهيد على نفسه بأنه كفور. أما في الدنيا فهو شاهد بحاله، فإن حاله يشهد عليه أنه كفور، وأما في الآخرة فإنه يشهد على نفسه يوم القيامة بهذا، ولا يستطيع أن يجحد هذا، بل سيندم كل إنسان يوم القيامة على أنه لم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليها إلا من رحم ربي. نعم.
قال ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، أي إن العبد لربه لكنود،
وهذا قول الأكثر أن الضمير عائد إلى الله عز وجل، وأن الله شهيد على الإنسان بأنه كنود، وذلك لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الرب. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الرب. ولأنه جاء في قراءة شاذة، وإن الله على ذلك لشهيد، وإن الله على ذلك لشهيد. والقراءة الشاذة يفسر بها القرآن، القراءة الشاذة يفسر بها القرآن، فيكون الضمير هنا عائدا إلى الله. وذهب جمع من المحققين إلى صحة الأمر، فالإنسان على نفسه شهيد والله عليه شهيد. الله شهيد على الإنسان بأنه كنود، والإنسان على نفسه شهيد بأنه كنود، ولعل هذا أقرب، والله أعلم. نعم.
والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد أي كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على رضا ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة.
نعم. وإنه لحب الخير لشديد، لشديد. قال بعض العلماء المعنى وإنه لحب المال لشديد، أي أن حبه للمال شديد. وقال بعض أهل العلم وإنه بسبب حب المال لشديد، أي بخيل. وإنه بسبب حبه للمال لشديد، أي بخيل، شديد الإمساك للمال. وكلا المعنيين صحيح، فالإنسان بطبعه شديد الحب للمال، ولشدة حبه للمال يكون شحيحا بخيلا. ولذلك كلما اشتد حب الإنسان للمال كلما كان بخيلا، كلما اشتد حب الإنسان للمال كلما كان بخيلا، لأن شدة حبه للمال تدعوه إلى البخل. نعم.
قال رحمه الله ولهذا قال حاسا له على خوف يوم الوعيد، أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور.
إذا بعثر أي إذا نثر ما في القبور وأخرج ما في القبور. نعم.
أي هل لا يعلم هذا المغتر إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم.
نعم. وانظر رعاك الله إلى التناسب بين بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور، كلاهما فيه إخراج مستتر، فالقبور تستر الموتى، فبعثرة القبور إخراج المقبور المستور بالقبر، والصدور تستر ما فيها، فتحصيل ما في الصدور كشف لهذا المخفى في الصدر. فهنا تناسب عظيم بين بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور، إذ في كل كشف مستور، إذ في كل كشف مستور. نعم.
إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
نعم. هذا من جواب القسم، إن الإنسان لربه لكنود، هذا من جواب القسم، وإنه على ذلك لشهيد، هذا من جواب القسم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هذا من جواب القسم، من جواب القسم. نعم.
إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها، وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت، لأن المراد به الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه.
نعم. وبهذا نتم تفسير سورة العاديات، ومقصود السورة ظاهر، والحكمة العظمى منها ظاهرة، وهي أن المؤمن ينبغي أن يكون شكورا لنعم الله صبورا على بلاء الله. أن المؤمن ينبغي أن يكون شكورا لنعم الله، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. يكون بالقلب بأن يعتقد أن كل خير هو فيه إنما الفضل فيه لله، لا ينسب ذلك إلى قوة ولا إلى ذكاء ولا إلى مهارة، وإنما يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الخير الذي هو فيه إنما هو بفضل الله، وأن الذي أنعم به عليه هو الله سبحانه وتعالى. وباللسان بأن يثني على الله بهذه النعم، فيحمد الله الذي رزقه السمع، الذي رزقه البصر، الذي رزقه الكلام، الذي رزقه الصحة، يثني على الله. ولذلك شأن المؤمن أن يكون كثير الثناء ممسكا عن الشكوى، لا يشكو الله إلى أحد، ويكثر الثناء على الله سبحانه وتعالى، ويكون بالجوارح بأن يستعمل نعم الله في طاعة الله أو فيما أباح الله. أن يستعمل نعم الله في طاعة الله أو فيما أباح الله. هذا النظر نعمة عظمى من الله، والله لو اجتمع الخلق جميعا ما استطاعوا أن يوصلوا هذه النعمة للإنسان. ما شكرها؟ أن تستعملها في طاعة الله، تستعملها في النظر إلى القرآن لتقرأ، تستعملها في كتب العلم لتقرأ، أو أن تستعملها في المباح فتنظر إلى الأشياء الطيبة، وتنظر إلى زوجتك، وتنظر كفرانها أن تستعملها في معصية الله فتنظر بها إلى الحرام، وأن يكون صبورا على بلاء الله. ويا عبد الله، إذا نزل بك البلاء فأولا اعلم أن الذي أنزل البلاء هو الله، وأنه هو مالكك، وأنه إن ابتلى بشيء فقد أنعم بأشياء، ومع ذلك لا يبتليك إلا لحكمة. هو المالك وأنت المملوك، وللمالك أن يتصرف في مملوكه كيف شاء، وهو إن ابتلاك في شيء فقد أنعم عليك بأشياء، ومع ذلك لا يبتليك إلا لحكمة. فإما أن ينبهك من غفلة شردت عن بابه وابتعدت عن طاعته فيبتليك ببلاء لترجع إليه، وإما أن يكفر عنك سيئة، وإما أن يرفعك بهذا البلاء في الجنة درجة. ولذلك يا إخوة، يوم القيامة يتمنى أهل العافية لو أنهم في الدنيا نشروا بالمناشير لما يرون من ثواب أهل البلاء، وهذا يعينك على الصبر على ما تبتلى به إن أدركت هذه الحقائق. فمقصود السورة الأعظم وحكمتها العظمى أن الإنسان يجب عليه أن يعالج نفسه ليكون شكورا للنعم صبورا على البلاء. لعلنا نقف هنا، كنت في الحقيقة أظن أني أستطيع أن أفسر السورة التالية القارعة، لكن لا نستطيع أن نستمر في الوقت، أولا حتى لا نؤذي أصحاب السفر، وثانيا لأن بعض الإخوة يعاونون أهل السفر، فنحتاج أن نقف قبل الخامسة والنصف مراعاة لهذا. فلعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض الأسئلة، وقبل أن نجيب عن بعض الأسئلة ألفت نظر الإخوة إلى أني في الأيام الخمسة التالية لن أجلس للدرس، وسأجلس إن شاء الله يوم الاثنين، يعني في الأيام التالية الخمسة لن أجلس للدرس وسأجلس إن شاء الله يوم الاثنين، ثم نستمر إن شاء الله ولن يعني ننقطع، وآمل أن ننتهي من تفسير الجزء الأخير قبل دخول العشر الأواخر، ثم في العشر الأواخر سيكون هناك إن شاء الله دروس في أمور أذكرها لكم في حينها إن شاء الله عز وجل. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما سمعنا. هذا يقول: أشتغل في بناء العمارات أثناء شهر رمضان والغبار كثير في مكان العمل، فألبس الكمامة ومع ذلك أشعر أن شيئا من الغبار يصير إلى حلقي، فماذا علي؟
القاعدة أن ما وصل إلى جوف الإنسان بغير اختياره وإنما غلبه لا يضره. فأنت مثلا عندما تتمضمض فإن الماء يكون في فمك ويخالط ريقك ويذهب منه بعض الشيء داخل جوفك من غير اختيار منك، هذا ما يضرك، لكنك منهي عن المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق لأن هذا باختيارك. عندما تسير في الطريق ويثور الغبار ويمتلئ أنفك بالغبار وفمك بالغبار وتحس به في حلقك، هذا ما يضرك لأنه ليس من فعلك ولا باختيارك. فالعامل الذي يعمل ويكون هناك غبار ويجتهد لكنه يجد أثر الغبار في حلقه، هذا لا يضر صيامه. نعم،
أحسن الله عليكم. ما حكم قيء المرأة الحامل غير متعمدة؟
من غلبه القيء ولم يتسبب فيه فلا شيء عليه، بشرط أن يجتهد أن لا يرجع شيء إلى جوفه، فإن رجع شيء بلا اختيار فلا شيء عليه. الممنوع أن يستقي الإنسان أو يتسبب في القيء. يستقي الإنسان كأن يدخل يده في حلقه فيخرج القيء، أو يتسبب كأن يذهب إلى مكان فيه رائحة شديدة منتنة وهو يعلم من نفسه أنه لا يتحمل هذا، هذا ممنوع ويفطر به الصائم إنقاء. أما إن غلبه القيء واحتاط أن لا يرجع شيء إلى جوفه فإن صومه صحيح وعليه. فالحامل التي يغلبها القيء لحملها صومها صحيح، لكن عليها أن تجتهد أن لا يرجع شيء إلى جوفها. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول: هل أستطيع أن أدعو رسول الله بأن يدعو لي الله بأن أطلب شيء؟
عجب حال الإنسان، ربه يقول له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان الله، وإذا سألك عبادي، فأضاف العباد إليه ليشعرهم بقربه. وإذا سألك عبادي عني ما قال الله فقل، كما هو المعتاد في مثل هذا. هنا قال فإني، الذي أجاب هو ربنا سبحانه وتعالى، فإني قريب. والذي يحتاج إلى واسطة هو البعيد، تبحث عن واسطة توصلك إليه، لكن ربك قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فهو قريب مجيب. والذي يحتاج إلى شفعاء وسائط، إما بعيد تحتاج أن تصل إليه، وإما لا يعطي كل أحد، أما ربك فهو قريب مجيب. ما تحتاج إلا أن تدعوه وتسأله وهو قريب مجيب. فليستجيبوا لي في أمره لنا بالدعاء، بدعائه، وليؤمنوا بي. فدل ذلك على أن الدعاء من الإيمان، الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الشيطان إلى بعض الناس ويقول أنتم لستم أهلا أن تسألوا الله، اذهبوا إلى أهل القبور، توسطوا بهم عند ربكم، اجعلوهم شفعاء. وهذا هو عين ما أوقع به إبليس المشركين بالشرك، في الشرك. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأوقعهم في الشرك بهذه الحجة. طيب، هل لي أن أذهب إلى صاحب القبر وأقول ادعوا الله لي؟ الجواب لا يجوز، لأنه مقبور ميت. والصحابة رضوان الله عليهم وهم أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان الواحد منهم إذا نزلت به مصيبة ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لي. وكم وقع للصحابة، هل مرة واحدة نقل أن الصحابي ذهب إلى القبر وقال يا رسول الله ادعو الله لي؟ لا والله، وأنت لست بحاجة إلى هذا، ربك قريب مجيب، ادعو الله أنت وتوسل إلى الله وربك قريب مجيب. سأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد، وأن يثبتنا عليه، وأن يجعلنا من الدعاة إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل: امرأة قامت بإجراء عملية جراحية في العام الماضي قبل رمضان، ودخلت في غيبوبة وظلت طيلة شهر رمضان حتى يوم العيد توفاها الله، هل عليها شيء؟
المغمى عليه في نهار رمضان أو المغمى عليه في رمضان ما يلزمه شيء على الراجح، وما دام أنه أغمي عليها طوال شهر رمضان وماتت يوم العيد أو بعد ذلك فإنه ليس عليها شيء، لا يصوم عنها أولياؤها ولا يطعمون، فإن الصوم لم يلزمها أصلا ولا الإطعام لكونها مغمى عليها. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم الأخذ من اللحية بعد التحلل من العمرة؟
اللحية زينة الرجال، خلقها الحكيم العليم الخبير، وأمرهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بتركها، فقال إمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى. فأمرنا، وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيجاب. فالواجب على الرجال الذين كرمهم الله عز وجل باللحى أن يتركوها. وقد استقرأت كلام المتقدمين فوجدت الإجماع على حرمة حلق اللحية، وأن حلق اللحية بالكلية حرام. والراجح من أقوال أهل العلم أن الأخذ من اللحية حرام مطلقا بعد العمرة وبعد الحج وفي سائر الأيام. نعم، إذا طالت طولا مشوها فأخذ منها لإزالة التشويه لأنها طالت طولا غير معتاد فلا حرج فيه إن شاء الله، كما ذهب إليه المالكية، لكنه ليس بواجب ولا سنة أن يؤخذ منها إذا طالت طولا غير معتاد. وأما الضرب على اللحية والأخذ مما زاد عن القبضة فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار الصحابة، وإنما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحج، وهذا يحمل على الاجتهاد، وهو ينفي التفسيق بالفعل. فمن كان يأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة لا نفسقه مع قولنا إن الأخذ حرام، وإن الواجب أن تترك وأن تعفى وأن توفر وأن لا يؤخذ منها شيء. وإني لأعجب من الرجال المؤمنين كيف يحلقون لحاهم وهم يعلمون أن جميع أفاضل المؤمنين في تاريخهم كانوا لا يحلقون لحاهم، بل كانوا أهل لحى، بدءا من حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى الصحابة أجمعين، إلى فقهاء التابعين، إلى الأئمة الأربعة، إلى تلاميذ الأئمة الأربعة، إلى علماء الإسلام، كلهم عندما يوصفون باللحى. والله لو لم يرد من النصوص ما يدل على الوجوب لكفى علمنا بأن هذه صفة أفاضل الأمة على مر التاريخ لأن نعفي لحانا، فكيف وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نعفي لحانا؟ ثم تخيل يا عبد الله، الإنسان يبعث على ما مات عليه، فتبعث وأنت حالق للحية، تموت وأنت حالق للحية. سبحان الله، ووالله إن اللحى زينة الرجال، صفة الفضلاء وزينة الرجال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحلقها الإنسان؟ الرجل يأتي يحلق هذه اللحية التي كرمه الله بها، وهي صفة فضلاء الأمة، وهي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصية لكل رجل مؤمن أن يتقي الله في هذه اللحية وأن يعفيها. والمحقق أن الأخذ مطلقا منها حرام، أن الأخذ منها مطلقا حرام ولا يجوز، وما فعله بعض الصحابة اجتهاد منهم، وما ذهب إليه بعض علماء الأمة الأفاضل الكبار من وجوب الأخذ قول غير سديد، وإن كانوا مجتهدين وهم من كبار علماء الأمة، إلا أن الحق أولى بالاتباع. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: كيف نقدر قيمة إطعام المسكين ومما يكون؟
الإطعام ليس بالقيمة، وإنما الإطعام بالطعام، والإطعام إما أن يكون بطعام مطبوخ وإما أن يكون بطعام ني. فإن كان بطعام مطبوخ فهو أن يطعم المسكين حتى يشبع، يطرح له الطعام فيأكل حتى يشبع، أو يعطى ما يشبع الإنسان في العادة. اليوم يقولون نفر في الطعام الذي يشبع في العادة. وإن كان نيئا فهو نصف صاع، إن كان نيئا كان حبا أو نحو ذلك فهو نصف صاع. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما هي السنة في زيارة مسجد قباء وهل يشرع التكرار؟
زيارة مسجد قباء فضيلة وعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. والشرط يقتضي التكرار، فكلما توضأ في بيته أو في المكان الذي ينطلق منه وأتى قباء وصلى فيه صلاة فريضة أو نافلة كتب له أجر عمره. وأما ما جاء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل سبت، فبعض أهل العلم قالوا السبت يعني الأسبوع، لأن الأسبوع يسمى سبتا، يعني يذهب إلى قباء كل أسبوع مرة. قالوا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء يوم الاثنين، وبعض أهل العلم قالوا لا، السبت هو اليوم المعروف. ولكن لماذا يذهب يوم السبت؟ هل هو لخصوص السبت؟ قالوا لا، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع الصحابة معه في يوم الجمعة ويصلون معه الجمعة، فكان في يوم السبت يذهب ليتفقد من لم يصلوا معه الجمعة، وأكثر الناس كانوا في قباء، فيذهب يوم السبت ليحصل الفائدتين، يصلي في مسجد قباء ويتفقد أصحابه الذين لم يأتوا للجمعة. فليس هذا لخصوصية السبت، بل في أي يوم ذهبت حصلت السنة. نعم، إن حرصت على السبت لا حرج، لكن السنة ليست خاصة بالسبت. لو ذهبت في أي يوم حصلت السنة وحصلت الفضيلة، والتكرار لا حرج فيه. لو ذهبت كل يوم إلى قباء وصليت فيه لا حرج وتحصل الفضيلة، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء. فلو جعلت صلاتك في المسجد النبوي وجعلت لك يوما تذهب فيه إلى قباء تصلي فيه صلاة لكان هذا أحسن ما يكون منك. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم سلس البول ثم يقول هل تجدون لي رخصة في التيمم في مثل هذا المكان لكثرة الزحام؟
قد أفتيت أمس وبينت ما يتعلق بالحدث الدائم، وأنه يجب على الإنسان أن يتوضأ عند دخول الوقت، عند دخول الوقت، وما دام الوقت متسعا لأن تتوضأ فليس لك رخصة في أن تتيمم، هذا الراجح. ما دام أن الوقت متسع لأن تتوضأ حتى لو فاتتك الجماعة فليس لك رخصة في التيمم، هذا هو الراجح. وأكرر التذكير بأني في الأيام الخمسة التالية، يعني من الغد لن أجلس للدرس، وسأجلس يوم الاثنين إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.